إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل معه شريعة حاكمة لتكون منهج حياة للمسلم يسير على نهجها ويسترشد بتوجيهاتها وتعاليمها. وقد أوجب الله على المسلمين اتباع هذه الشريعة وتحكيمها والتحاكم إليها في نزاعاتهم وخصوماتهم وقضاياهم وفي كل أحوالهم، وأن لا يقدموا عليها الهوى والشهوات. ثم جعلناك، قال الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله عليهم متقين. وأوجب على المسلم أن تكون حياته كلها مستصبة بتعاليم شريعة الإسلام. قال الله لنبي في عباداته وفي معاملاته وفي كل شؤون حياته، فالصبغة الإسلامية هي المهيمنة على ذلك. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكن هناك عقبات تحول بين المرء وبين الاستقامة على طريق الهدى، ومن أعظم ذلك الهوى. والهوى مات من نفس ويهواه القلب، وتمليه الرغبات والشهوات بتعطيل الأوامر والنواهي ومخالفة شرع الله جل وعلا. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تحذر العباد من اتباع الهوى وتبين العواقب والنتائج السيئة على من اتبع الهوى. فنهى الله نبيه عن طاعة الغافلة قلوبهم وعن الانقياد لأهل الأهواء: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونهاه عن طاعة من عبد غير الله: قل إني نهيت أن أعبد الذي يدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وحذر العباد من طاعة اليهود والنصارى الذين أعرضوا عن كتابهم واتبعوا أهواءهم. قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والمتبع لهواه كالعابد غير الله: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وبالسنة النبوية يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فميول نفسه وقلبه إنما هو لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الحق الذي لا إشكال فيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اتباع الهوى إنما يكون من العاجز. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلم، وهناك عقوبات عظيمة لمن آثر الهوى على الخير والعلم النافع. فبين جل وعلا أن المؤثر لهواه سبب لدخوله النار. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبين جل وعلا عقوبة من تهاون بالصلاة واتبع الشهوات، ولا شك أنها ضرب من الهوى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا. ومن عقوبة اتباع الهوى الطبع على القلب حتى لا يوصل الحق من الباطل. قال جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومن عقوباتها إضلال الناس بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ومن آثار اتباع الهوى الوقوع في الردى والمهالك. قال جل وعلا: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ومن آثار اتباع الهوى الفساد في الأرض والسماء. قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أيها المسلم، وإن لاتباع الهوى مظاهر سيئة، يجب على المسلم أن يراقب الله ويستعين به على طاعته، ويحذر من اتباع الهوى في أحواله كلها مع نفسه أو مع الآخرين. فمن مظاهر اتباع الهوى القول على الله بلا علم. فمن أفتى بغير علم وقال على الله بلا علم متبعا هواه بقصور عقله وإيمانه، فإن ذلك من الخطأ العظيم. إذ القول على الله بلا علم إضلال للبشرية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد جعل الله القول عليه بلا علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزلكم ربكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فيا أيها المسلم، ما سئلت عنه وأنت تعلم حقيقته من دليل من كتاب وسنة، فأفت بما تعلمه حقا، وما خفي عليك أمره فقل علمه إلى عالمه وأحل على غيرك. والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا تكلف نفسك أمر لا تحسنه. قل: لا أسألكم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولا تخجل أن تقول ما لا أعلم، فإن هذا أعظم عليك من أن تقول على الله بلا علم فتحل ما حرم الله أو تحرم ما حل الله. ومن مظاهر اتباع الهوى الصدود عن الشريعة والإعراض عنها وعدم الانقياد لها وعدم السمع والطاعة لله ورسوله. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن مظاهر اتباع الهوى الإخلاد إلى الأرض وعدم الانقياد للشرع. قال جل وعلا: واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومن آثار اتباع الهوى ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فإن هذا من أعظم الظلم وهو من اتباع الهوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فانتهاك أعراض المسلمين وسفك دمائهم وسرقة أموالهم كل هذا من الهوى المضل الذي يضل الإنسان عن سبيل الله. إذ احترام الأموال والدماء والأعراض أمر مقر شرعا. ومن مظاهر اتباع الهوى انقلاب الأمور أمام الشخص فيرى الحق باطلا والباطل حقا والقبيح حسنا والحسن قبيح لما يمني هواه الضال. قال الله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. وقال جل وعلا: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهوى المضل يجعلك ترى الحق باطلا والباطل حقا والحلال حراما والحرام حلالا والقبيح حسنا والحسن قبيح، كل هذا مما من الهوى. ومن آثار اتباع الهوى العمل بالظن السيء. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومن آثار الهوى ومظاهر الهوى عدم العدل بالخصوم، عدم العدل والإنصاف بالخصوم، وأن يكون في حل المشاكل خصوم سائل على الهوى دون النظر في العواقب الأمور. يقول الله النبي داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله يقول نبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ومن مظاهر اتباع الهوى شهادة الزور بأن تشهد زورا وظلما لإنسان بأنه معسر وهو موسر، بأنه فقير وهو غني، بأنه صاحب الحق وبأنه المظلوم وهو الظالم، وبأنه المعتدى عليه وهو المعتدي، تبرئ ساحته بشهادة زور وباطل، وربما تصحبها يمين كاذبة والعياذ بالله. فاحذر قول الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور واسمعوا يمدح المؤمنين عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فاحذر الشهادة الباطلة، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن مظاهر اتباع الهوى أن يقدم في الأعمال من ليس كفؤا لها ولا أهلا لها ولا استطاعة له بالقيام بها، ويؤخر من كان كما أهلا لها قادر على القيام بواجبها ومهمتها. لكن الهوى يعمي ويصم، فيقدم من ليس كفا ومن ليس أهلا ومن ليس كفا للمسؤولية وتحملها على من هو أهل لها وكفل لها، فيحصل الخلل من ذلك. وهذا كله من مظاهر اتباع الهوى. ومن مظاهر اتباع الهوى اعتداد العبد بنفسه وإعجابه بنفسه وإعجابه برأيه، فيظن هذا المسكين المغرور أنه أكل تقوى تقوى وأزهدهم وأعلمهم وأذكاهم وأقدرهم، فتحيط به هذه الأمور فيغتر في نفسه ويتكبر على عباد الله ويتعالى عليهم وينظر إليهم شجر النظر واحتقارا وإذلالا، وهو يرى نفسه الكافي كل الأمور. وما يعلم هذا الجاهل إن كان الذي غره علمه، فالله يقول وفوق كل ذي علم عليم. وإن كان غره ماله فقد مغر المال أقوام فأهلكهم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى أن قال فخسفنا به وبيده الأرض، فما كان له من فئة ينصره من دون الله وما كان من المنتصرين. وإن غره جاه ونسبه فليعلم أن الله جل وعلا لا ينظر إلى ذلك، وإنما أقربنا إلى ربنا أعظمنا طاعة وتقوى لله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن مظاهر اتباع الهوى الحكم على الأشخاص بمجرد الهوى من غير علم، فربما حكمت على شخص أحكاما من غير علم تحكم عليه بجهله أو تحكم عليه بالجهل أو تحكم عليه بقل الإيمان أو تحكم عليه بناء على الهوى لا بناء على العلم. فإن الواجب عليك الحكم على الناس بحسب الواقع، فإياك أن تخفي حسناته وتظهر سيئاته وتصدر عليه أحكاما جائرة بلا علم. إياك أن تطلبه أو تغميه ببهتان وتنسب ما هو براء منه، فإن هذا حرام عليك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله أمرنا بالعدل في الأقوال كما أمرنا بالعدل في الأفعال. وإذا قلتم فاعدلوا، فلنعدل في حكمنا على الأشخاص، أن نحكم عليهم حكما عادلا لا حكما جائرا ولا حكما ظالما يملي عليه الهوى والشهوات، وإنما حكمنا حكم عادل مبني على تجارب وحقائق لا على ظنون وتخبطات من الجهل. ومن مظاهر اتباع الهوى ميول الزوج مع بعض الزوجات دون الأخرى، فيميل مع هذه دون هذه لا نقصا بالأولى ولا قد قلا في أمورها، ولكن الهوى يحمله على أن يقصي تلك ويقرب تلك. ولم يسمع قول النبي من كان له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن مظاهر اتباع الهوى التفريق بين أولاد بالعطاء، وإعطاء بعضهم ومنع بعضهم وإذلال بعضهم وإكرام بعضهم لا على شرعية، ولكن الهوى وحب الأمهات والميول الشخصي بلا برهان ولا دليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من فضل بعض أولاد بعض أن يعم الجميع ويلغيه، فقال لبشير بن سعد لما أراد أن يخص النعمان ابنه بمنحة دون إخوانه أكل ولدك منحتهم ذلك؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال لا تشهدي، وقال إني لا أشهد على جور، وقال أشهد على هذا غيري. تبرع من هذا العقد الفاسد لأنه فضل بعضهم على بعض بلا سبب شرعي يقتضي ذلك. ومن مظاهر اتباع الهوى التعصب في المسائل العلمية، فالبعض من الناس يتعصب قضية علمية إذا اختارها وهواها تعصب لها ولو كان الحق خلاف ذلك ولو كان الحق مع غيره، لكن الهوى الذي أعماه تعصب لقوله ومن موقفه ولو كان موقفه موقفا خاطئا، وهذا من اتباع الهوى. إذ الواجب الرجوع الحق، وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن مظاهر اتباع الهوى التعصب للأشخاص والمعينين والدفاع عنهم بكل ما وجد من إمكانيات، ولو كان عندهم الخطأ والمخالفات ما عندهم تتعصب لهم والدافع عنهم وتبرئ وتوجه أخطاءهم. أننا نحن لا نطلبك بسب الآخرين، ولكن ليكن العدل بين المواقف الواقعة، فالخطأ مردود ممن جاء به والحق مقبول ممن جاء به. أما أن نتعظ الشخص هذا فنراه لا يقول إلا حقا، ولو قال باطلا حاولنا تبرير أخطائه وتقريبها، فهذا لا يجوز. إذ الواجب نطلب الحق والوقوف مع الحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم، فذاك نصرك إياه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا لما بعث محمدا بالهدى ودين الحق وأنزل كتابه العزيز وسنة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سنته وجاء الحق ووضح الحق والحمد لله، كل ذلك دليل على أن الله لم يكن العباد إلى آرائهم ولا على عقولهم وتصوراتهم، وإنما هو جل وعلا أوضح لهم سبيل الرشاد والهدى من الضلال، وأن هذه الشريعة لم تدع مشكلة إلا حلتها، فكل المشاكل حلها بهذه الشريعة لمن تعقل ودبر. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. فالواجب عليك أخي المسلم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تقدم عليها أي رأي لو هي يخالف ذلك، فالحق ما في الكتاب والسنة، فالواجب قبولها. قال ابن عباس رضي الله عنه لمن ناقشه في شيء مثل الحج: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما نوقش عبد الله بن عمر وقيل له إن متعة الحج ينهى عنها أبوك، قال أرسول الله حقا يتبع عمر؟ أرسول الله حقا أن يتبع عمر؟ هكذا كان سلفنا الصالح. أيها المسلم، وعندما يبلغ نص من كتاب الله أو نص من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب قبولها وانشراح الصدر لها وقبولها، وأن لا تردها بهواك ورأيك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخي المسلم، ليكن موقفك في قضايا كلها موقف الاعتدال والبعد عن الهوى في كل المواقف التي تمر بك، ليدل ذلك على الإيمان الحق والإيمان الصادق. أيها المسلم، عندما تناقش قضية من قضايا الأمة العامة، فيجب عليك أن تتقي الله وتتحرى الصدق والأمانة وقصد الحق وهدف الحق، وإياك أن يكون كتاب الدكتور أن يكون علاجك يملي عليك الهوى فتقول الباطل وتحسن الباطل. اتق الله فيما تكتب وفيما تنشر، واعلم أن الله سائلك عن ذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليكن معالجة القضية معالجة مبنية على حب الخير والحرص على الخير وتوجيه الأمة. أخي المسلم، عندما تناقش قضية علمية فناقشها نقاش الباحث عن الحق الذي يهدئ الحق ويتحرى الحق، لا إنسان يبحث عن الهوى ويلبس الحق بالباطل، لا، ولكن يناقش نقاشا علميا بريئا من اتباع الهوى، تريد إحقاق الحق وإبطال الباطل وتوجيه الأمة، لا تريد شهرة في قلمك، لا شهرة ولا عنك كاتب الذي لا يجارى، ولكن اقصد الحق وأخلص لله في عملك. أخي المسلم، عندما ترد على كاتب في كتابته أو على مفتي في فتواه وعلى قائل في قوله، فلا يكن همك البحث عن مساوئه والطعن في شخصيته وانتقاصه، ولكن الهدف إيضاح الحق وبيان الحق، لا الهدف التجريح ولا الظلم والإهانة. فلست مسؤول عن الناس، إنما عليك أن توضح الحق وتلحظ الباطل الذي قرأته، فليكن ردك ردا محكما مبنيا على حق، ردا يشف منه الإخلاص والصدق وحب الخير للآخرين. أخي المسلم، وعندما يرد عليك راد ويناقشك في قضية قلتها، في مسألة حكمت بها، أو في قضية طرحتها وكتبت حولها، ويرد عليك آخر، فإن كان رده عليك حقا فاحمد الله أن رزقك من يدلك على الحق ويخلصك من تبعات الباطل حتى لا تحمل أوزار الآخرين. وإياك أن تغضب، وإياك أن يسوس الشيطان، فلا تقبل الحق ويحملك الطيش والغضب على أن ترد على صاحب الحق قوله الحق، بل اقبل الحق ممن جاء به، فذلك الإيمان. عند صحبتك لزملائك وأصحابك ومن تصاحبهم فالزم العدل وابتعد عن الهوى، وعندما تشارك الآخرين في أي شركة ما فليكن العدل نصب عينيك، والاحذر أن يملي عليك الهوى فتقول بغير حق وتحكم على الناس بغير حق. المقصود أن المسلم يسير في حياته على وفق شرع الله وما دل الكتاب والسنة عليه، بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الإضلال بالآخرين، هدفه الحق وغايته الحق ومقصوده الحق. هكذا يكون المؤمن في كل أحواله كلها. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقول الله جل وعلا، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وقوله ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله وراء قلب كل قائل ولسانه، يعلم سر العباد وأحوالهم. فالنعم الصدق والأمانة، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لكل خير، عبد الله بن عبد لكل خير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، واجعله بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم وعلى الناس عموما، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضده بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، سدده في أقواله وأعماله، وامنح الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النائب الثاني لمدد كل خير، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلاد المسلمين فتن ما ظهر منها وما بطن، وردهم إلى الخير ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.